صباح السعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعين وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الأربعاء. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون قضية اليوم، تتابعونه من جنوب السودان. برنامجكم عشان صحتكم يأتيكم مستمعين ضمن فقرات البرمجة، وأيضا مستمعين جديد الراهن السياسي تتابعونه من جنوب السودان عبر نشرتنا الإخبارية. ومستمعين نفرد مساحة أخرى تتابعون فيه قضية اليوم من السودان، لنختتم الجولة مستمعين بنشرتنا الإخبارية من السودان. كل هذا مستمعين تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
بشوف حسنك فريد القوام زي الغصن الترميد في بنات أجيل بشوف حسنك فريد القوام زي الغصن الترميد والجمال الفاتن الفات الحدود والجمال الفاتن الفات الحدود ربنا يرضيه من عين الحسود والله خايف في مشيتك يسحرهم يسحرهم انت لو شافوا الحدود ولا شافوا الاعين المقبول السود الغزال حاسدي بعشان فيك القدير والهلال من نور جبينك يستعير يسحروك الناس عشان واجب بهم يسحروك سمحة لو شافوا القدور ولا شافوا الأعين المجهولة كل البنات منك تغير شافن الجسم اللطيف زي الحرير العجيب كل البنات منك تغير شافن الجسم اللطيف زي الحرير والغزال حاسدك عشان فيك الضمير الغزال حاسدك عشان فيك الضمير والهلال من نور جبينك يستعير يسحرك الناس عشان ما تشبهون حروف انت لو شافوا الخدود ولا شافوا الاعين المكتوله الفرحة لو شافوا قدود ولا شافوا الأعين المقفول السود.
أولى فقرات البرمجة مستمعين تستمعون لبرنامجكم عشان صحتكم، وهي مساحة مستمعين نفرد فيها رشدة طبية لكم مستمعين عبر أثير تمازج. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
مستمعينا في كل مكان، متابعين برنامج عشان صحتكم، بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. ويسعدنا أن يكون معنا دكتور سوبيك جون. اليوم احنا ماشيين نتكلم عن تأثير الخمور أو الكحول على صحة الإنسان. إذن في البداية دكتور سوبيك بنقول لك مرحب بك وإنت معنا في برنامج عشان صحتكم.
مرحب براديو تمازج ومرحب بك كدن من أجل استضافة في هذا اليوم ومناقشة الموضوع الهام هو تأثير الخمور على الصحة العامة.
نعم.
أنا بحييك وبحيي المستمعين بهذا التمازج.
يا مرحب بك دكتور للمرة الثانية. زي ما قلنا من البداية عايزين نتكلم عن تأثير الخمور على الصحة. يمكن يعني في ناس بيتعاطوا الخمور يعني لا يقبس، هم عايزين يستمتعوا وما تعرف ذاته مشكلتهم شنو، لكن ما عارفين انه في تأثير لصحة بتاعهم. فانا هدي لديك المساحة ده تكلمنا عن تأثير بتاعة الخمور ده على صحة بتاعة الانسان.
فعلا حسب الكلام انت قلته حقيقة، وكمان في تأثير بتاع الكالشر او بتاع الثقافة. نلقى معظم الثقافات الجنوبية يعني اي مناسبة أو أي قاعدة بتلقى إنه الخمر ده حاجة بقى يعني شائع أو حاجة ضروري في الطقوس وحاجات كثيرة. وناس كتار ما بيعرفوا إنه يعني عنده تأثير في المدى القريب والمدى البعيد.
نعم.
فالخمر في حد ذاته هو طبعاً مادة كيماوي. وغالباً ما إنه بيقسم الخمور إلى أنواع، في الخمور البلدية وفي الخمور المصنوعة في المصانع أو المنتجة صناعيا. فبنلقى إنه أكثر الناس بيتعاطوا هو الخمور البلدية بمسمياته المختلف. يعني المسميات المختلف حسب الأماكن اللي بتوجد فيها. فبنجد إنه هذه الخمور بتحتوي على نسب عالية من المواد الكيماوية أو الكحول percentage. ودي عندها تأثير كبير في صحة الإنسان. على سبيل المثال في منظمة بيقولوا Center for Disease Control أو CDC ومقر بتاعه في United States أمريكا. هم عملوا دراسة في 2020 قال إنه يعني وجدوا إنه ما يقارب 29,505 إنسان بيموت في الولايات المتحدة أو مات في الولايات المتحدة في الزمن ده نسبة لتعاطي الخمور. وده لو جينا وقارناه بالعالم الثالث أو مثلا في جنوب السودان أو في أفريقيا بنلقى إنه النسبة ده بيكون أكبر من كده.
نعم.
ولكن لانه نحن ما عندنا الداتا او ما عندنا بيانات ثابته في المستشفيات عشان نقدر نورينا العدد الفعلي العدد بتاع الناس اللي هم بيموتوا مثلا من بالنسبه للكومبليكيشن او مضاعفات الكحول
نعم
او المرايض. اوكي، فالالكحول او المريسه تاثير بتاعه في الصحه بيبدا في مختلف الاجهزه في جسم الانسان. ولكن في مساحه بتاع الليله انا ده نتطرق بصفه كبير تاثير بتاع المريسه في الكبد او تاثيره في الليفر.
نعم،
لانه ده هو الاخطر وده غالبا جاي يعدي لوفيات كثير نسبة للمضاعفات اللي بتحصل في الكبد.
نعم،
وبنلقى في مضاعفات او في تاثير بتاع الكحول في المخ برضو او في البرين بيؤدي الى شرينكج، يعني بنقول انه شرينكج في البرين او ضمور بتاع شنو بتاع الدماغ. وده تاثير ما كويس بيؤدي الى خلل وظيفي في الدماغ.
نعم،
بيؤدي ان الانسان بيتصرف تصرفات غير يليق او تصرف تزول الماء واعي.
اوكي
دكتور، نرجع لتاثيره
على الكبد. يا احنا درنا زي ما انت قلت التركيز هيكون
على الكبد،
كثير الخمور على الكبد. درنا نشوف يعني اذا الانسان بدا يتعاطى الخمور والتاثير بدا مثلا يصحر في الكبد، شنو الاعراض بيصحر في الشخص اول حاجه، بعد ذاك ممكن يغوط لفحوصات ومنه الناس يتاكد.
اوكي كويس، شكرا، ده سؤال كويس. تأثير الخمور أو الخمر على الكبد ده عنده مراحل أربع، عنده أربع مراحل. لذلك أنت بتلقى إنه الناس اللي بتعاتوا الخمور أو بيشربوا الخمر، لما يقول لهم إنه يا أخي الخمر ده بيضر بالصحة وما تشربه وكده، هو بيجحل الكلام ده. ليه؟ لأنه هما بيشوف التأثير ده مباشر، أما التأثير ما بيحصل له بعد أسبوع ولا شهر طوال من هو بدأ يشرب. فالتأثير ده زي ما قلت عنده أربع مراحل. المرحلة الأولى في تأثير الكبد، طبعا الكبد هو الجهاز المسؤول من يعني التصفية للدم من كل السموم. ده واحد من وظائف بتاع الكبد. فالخمر ده أول كهول ده هو جزء من السموم الموجود في الدم. لما نزل أشرب الخمر ده بيمشي في الدم، من الدم لازم يمر في الكبد عشان الجسم يتخلص منه. فالخمر لما يوصل في الكبد بيعمل شنو؟ في المرحلة الأولى من التأثير بيعمل حاجة بيقول له alcoholic fatty liver disease، أو إنه بيكون حاجة زي زيوت أو شحوم في الكبد. فده بيؤدي لشنو؟ يعني بيؤدي لأنه الكبد يعني الوظيفة بتاعه أو الوظائف الكبد الرئيسية بيكون شنو؟ بيقل. الكبد ما بيؤدي وظائفه المطلوبة زي تصفية بتاع السموم، إنتاج بتاع الهرمونات ووظائف الأخرى المهمة. فالتأثير ده زي ما قلت هو تأثير يعني بيتم بصورة يعني ما سريعة، بصورة بطيئة. إذا الزول ما يدارك بيمشي للمرحلة الثانية بيسمى بالكحوليك هيباتيتس. الكحوليك هيباتيتس هو التهاب بتاع الكبد او التهاب خلايا بتاع الكبد زي ما بيسببوا فيروس هيباتيتس بي او هيباتيتس سي.
نعم،
الكحول او الخمر برضو بيعمل لانه الخلايا بتاع الكبد بيلتهب او بيحصل فيه تورم. وبعد ذلك نفس الاعراض بتاع الزول المصاب بالهيباتيتس زي الجونديس، زي الورم في الكريان، زي برضو البطن بتاعه بملا موية، او بيكون في حاجة بالانجليزي بنقول له اسايتيس. ده نفس الاعراض اللي بتشوفه الزول اللي بيشرب خمر كتير، شال معه زمن طويل مثلا 5 سنة 10 سنة، بيتعاطى بشورة مفرطة. بتلقى انه الزول ده بيكون ضعيف اول حاجة، وبيفقد وزن. بعد ده بطنه كده يعني بيكون مليان دايما، بيحصل له اسايتس. اي بعد ده بيكون عنده برضه يعني جندس. بس ده بيوري انه الكبد اوريدي حصل فيه يعني التهاب، او حصل فيه حاجه اسمها الكحوليك هيباتيتس.
نعم،
ف فالمرحلة الثالثة إذا ما الحالة ما اتداركت أو ما تم علاج في المرحلة الثانية، بيمشي لحاجة بيقول له فايبروسيس، ليفر فايبروسيس. ليفر فايبروسيس ده يعني إنه في مجموعة من شحوم بتكون حول الكبد. فالكبد اللون الطبيعي للكبد، نحن بالذات النسوان بيعرفوا بيقول لك لون كبدي لون كبدي. فاللون ده بيتغير، اللون الكبدي ده بيتغير للون اصفر او بكون يعني مايل للون البني داكن. سو ده يعني انه الكبد ده خلاص في مراحل بتاع التليف او في مراحل بتاع الدمور بحاجه بينادي فايبروسيس. فبعد الفايبروسيس إذا برضو الزول لسه استمر في تعاطي بتاع الخمور أو في تعاطي بتاع الألكوهول بصورة مفرطة، بيؤدي للمرحلة الأخير اسمه ليفر سيروسيس. فالليفر سيروسيس ده المرحلة الأخير الفيو، بعد ده ما في حاجة، ما في حل تاني غير إنه إذا الزول ده محجوز ممكن يعمل له ليفر ترانسبلانت أو إنه يغيروا له الكبد، ده طبعاً إلا في الدول المتقدمة. أو ممكن بيعدي في النهاية لوفاة بتاع الزول المصاب أو اللي بيتعاطى الكحول بصورة مفرطة. فده هو الأربع مراحل أو التأثيرات اللي بيحصل نتيجة لتناول الكحول بصورة مفرطة.
نعم سمعنا في كل مكان، الزمن بتاعتنا انتهى ولسه حلقتنا مفروض يتواصل مع الدكتور سوبيك جون عشان ما نعرف أكثر عن تأثير بتاعت الخمر على صحة الإنسان، ولكن بنعيدكم أنه الحلقة اللي جاية احنا بنكمل ما تبقى من حلقة اليوم. لحد ما نتقابل تاني، إلى اللقاء.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفلانه لبن طبيعي حق الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
عشان صحتكم مستمعينا، نصل وياكم لهذا الفاصل الموسيقي ثم نعود لنكمل بقية فقرات البرمجة.
فرد الجناح لملم مصابيح النهار، والكون شرب لون الجراح، والعتمة نامت في الدروب، والليل بدي أجمل وشاح. في لحظة دي اشتقت ليه، اشتقت ليه ديك بشتك تليه، بشتك تليه وحتك تليه. جديد والناس تسأل عن هذا مطلوب ما معروف وين يا قلبي دون الدين حبنا العدا عبر السنين باللحظة دي والناس تسأل عن هذا مطلوب ما معروف وين وين يا قلبي لزور الدين حبنا العدا عبر السنين يا قلبي لزور الدين حبنا العدا عبر السنين في اللحظة دي اشتقت لك شوق السحابة الرحلة شوق السحابة الرحلة الرحلة في جوف الشتاء عطشانة تحلم بالخريف بيجيب ضعيف في اللحظة دي مديت معابر شوقي ليك في اللحظة دي مديت معابر وحنين حنيني حنين حنيني الطاق ليك وحنين حنيني حنين حنيني الطاق ليك في اللحظة دي اشتقت ليك شوق السحابة الرحلة الرحلة وفي اللحظة دي اشتقت ليك شوق السحابة الرحلة الرحلة في جوف الشتاء عطشانة تحلم بالخريف بيجيب ضعيف اللحظة دي مديت معابر شوق ليك في اللحظة دي مديت معابر وحنين حنيني حنين حنين الطاق ليك وحنين حنيني حنين حنين الطاق ليك وكاي مجيك وداي يجيك وكاي مجيك وداي يجيك في اللحظة دي فرد الجناح لملم مصابيح النهار والكون شرب دوم الجراح والعتمة نامت في الدلوع والليل أجملي وشاح.
بهذا الفاصل الموسيقي مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان. إذن مستمعينا أحلى الأوقات أتمناها لكم.
المستمعين الأكارم في كل مكان أهلا ومرحبا بكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق 26 من يونيو للعام 2024. في مقدمة النشرة تتابعون: إقالة حاكم ولاية شمال بحر القزال ووزير التجارة والصناعة، استئناف الاحتجاجات في بور بسبب قلاء المعيشة، عضو برلماني يطالب برفع الحصانة عن حاكم ولاية قرب الاستوائية، والبرلمان يصادق على الاتفاق التجاري مع الصين. سمعينا في كل مكان، كانت هذه مقدمة النشرة. إليكم الآن التفاصيل من راديو تمازج. أجرى رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت تعديلا وزاريا في الحكومة الانتقالية، قضى بإقالة حاكم ولاية شمال بحر القزال ووزير التجارة والصناعة القومي. وأقال الرئيس كير بموجب مرسوم رئاسي أصدره مساء الاثنين حاكم ولاية شمال بحر القزال تونغ كين، وعين مكانه أوبر أوجانغا مود. كما أعفى الرئيس وزير التجارة والصناعة القومي ويليام أنيون كوال، وعين السفير جوزيف مومجاك خلفا له. وكان السيد هموم يشغل منصب سفير جنوب السودان في مصر. وكان حزب كير الحركة الشعبية لتحرير السودان قد رشح المسؤولين المقالين. ولم يذكر رئيس جنوب السودان أسباب التغييرات، واكتفى بالإشارة إلى السلطات الرئاسية المنصوص عليها في الدستور وأحكام اتفاق السلام للعام 18 و2000. ومع ذلك تم تكليف وزير التجارة مؤخرا من قبل البرلمان بمتابعة قضية مصادرة أسماك جنوب السودان في أوغندا المجاورة. وقبل أسبوعين ألقى كوال باللوم في احتجاز السلطات الأوغندية لأسماك جنوب السودان على عدم التزام التجار بقواعد التصدير، وهو ادعاء رفضه تجار الأسماك في جنوب السودان. وتم تفريغ الأسماك التي كانت في طريقها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في أوغندا، مما ترك التجار عالقين وقلقين بشأن سلامتهم والبضايع القابلة للتلف. استأنف العشرات من المواطنين في مدينة بور بولاية جونغولي الاثنين الاحتجاجات جراء ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية. ويواجه جنوب السودان انهيارا اقتصاديا مع استمرار الحرب في السودان المجاور في تعطيل صادراته النفطية. النفط هو المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وتعتمد الدولة قير الساحلية على ميناء جارتها الشمالية لإيصال نفطها إلى الأسواق الدولية. وشهدت الاحتجاجات التي أججها ارتفاع تكاليف المعيشة والتأخر في رواتب موظفي الخدمة المدنية، متظاهرون يلوهون بلافتات ويرددون شعارات. وفي حديثهم لراديو تمازج في مدينة بور، أعرب العديد من المتظاهرين عن إحباطهم من عدم استجابة الحكومة وحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق. وقال أحد المتظاهرين: لقد عانينا بما فيه الكفاية، هذه المرة نريد أن تسمع أصواتنا، ويجب على الحكومة في جوبا الاستماع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاقتصاد المتدهور. وأضاف متظاهر آخر: لا يمكننا أن نموت بصمت، لقد حددوا بإطلاق النار علينا، لكننا قبلنا هذه المخاطرة، ليس هناك موت أفضل من الدفاع عن حقوقنا، نحن نموت بالفعل من الجوع. ولتوسيم طالبهم قدم المتظاهرون عريضة إلى المكتب الميداني لبعثة الأمم المتحدة في بور، ومباشرة إلى الحاكم المعين حديثا محجوب بالأتروك. وطالبت العريضة الموجهة إلى الرئيس سلفا كير بالتدخل الفوري، وجاء في الالتماس: نحن نعاني ونجوع، لم يعد بإمكاننا تحمل تكاليف الطعام أو الدواء أو الرسوم المدرسية. وقال بول دينغ بول ناشط المجتمع المدني: إن ارتفاع تكاليف المعيشة يؤثر على جميع سكان جنوب السودان وليس فقط سكان ولاية جونغولي. ودعا المواطنين في كافة أنحاء البلاد إلى الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية، مؤكدا أن ذلك حقهم الدستوري. وقال بول: أنا أتعاطف بشدة مع المتظاهرين. وامتنعت قوات الأمن في جونغولي عن التدخل في احتجاجات يوم الاثنين، مما سمح للمحتجين بممارسة حقهم الدستورية. في حين يسعى الدستور الانتقالي لجنوب السودان إلى حماية حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع والاحتجاجات السلمية، فإن القوانين المحلية مثل قانون جهاز الأمن الوطني للعام 14 و2000 لا تزال تحد من التمتع بهذا الحق. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. طلب عضو في المجلس التشريعي الوطني الانتقالي برفع الحصانة عن حاكم ولاية قرب الاستوائية ألفريد كارابا فوتيو بعد تقارير عن تورط مساعديه في أنشطة إجرامية.
وكشف جهاز الأمن الوطني مطلع الشهر الجاري أن إلقاء القبض على 3 أشخاص بمكتب الحاكم وبحوزتهم آلات مزورة ودولارات أمريكية مزورة. وحدد جهاز الأمن الوطني المشتبه بهم وهم العميد ويليام جون جمال ضابط أمني كبير في مكتب الحاكم، وأليكس مارتين السكرتير الخاص، ومساعد آخر يقال إنه مشغل الآلات. وقال مايكل روت ممثل ولاية جونغولي عن الحركة الشعبية لتحرير السودان في البرلمان يوم الاثنين إنه يشعر بخيبة أمل إزاء صمت الحكومة بشأن هذه المسألة. وقال مايكل إن تورط العميد جمال أحد كبار ضباط الأمن في الجريمة يثير تساؤلات حول الحاكم فوتيو. وقال معلوماتي هي أن جهاز الأمن الوطني أعلن منذ أسبوعين على شاشة التلفزيون الحكومي إنه ألقى القبض على شبكة إجرامية متورطة في تزوير الأموال بما في ذلك جنيه جنوب السودان، وما رأيته هو أن الحكومة صامتة ومن المفترض أن تقوم الحكومة برفع الحصانة عن الحاكم ومن ثم التحقيق في الأمر. ودعا مايكل وزير العدل والشؤون الدستورية إلى الكتابة إلى الرئيس لرفع الحصانة عن، وتأتي هذه بعد أيام من نأي الحاكم فوتيو بنفسه عن الحادث. وقال السكرتير الصحفي له أليكس دي جي أن طباعة النقود المزيفة تمت في مبنى غير مكتمل يتبع للحاكم، وأضاف أن الحاكم ليس لديه علم بهذا النشاط الغير قانوني. صدق المجلس التشريعي الوطني الانتقالي بالإجماع اتفاق التعاون التجاري والفني بين جنوب السودان والصين. تم طرح اتفاقية التعاون في المجلس التشريعي في وقت سابق من هذا الشهر من قبل وزير العدل والشؤون الدستورية روبن مادول. وجاء ذلك نتيجة لزيارة الرئيس الفكير إلى بكين في العام 2011 لحضور قمة التعاون الصيني الإفريقي التي ركزت على تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية. وقال ميان دينغ ألير رئيس لجنة التجارة والصناعة للبرلمان في جوبا يوم الاثنين أن التصديق على هذه الاتفاقية سيمكن جمهورية جنوب السودان وجمهورية الصين الشعبية من فتح عدد من المشاريع الثنائية. وكشف ألير أنه بعد مداولات مستفيضة قررت اللجنة دعوة وزراء العدل والتجارة والصناعة والشؤون الخارجية للحصول على مزيد من النصائح بشأن الاتفاقية التي أثبتت فيما بعد أنها قانونية وملزمة وتؤثر على التنمية الطبيعية في جنوب السودان. وقال العضو البرلماني أن الاتفاق سيوسع التعاون بين جوبا وبكين، مضيفا أنه آمن ولا يتعارض مع خطة التنمية الشاملة لجنوب السودان. وقال إن التفويض الدستوري للبرلمان والسلطة التنفيذية هو تمرير الوثيقة التي تحمي مصالح شعب جمهورية جنوب السودان. وتنص الاتفاقية على تعاون الطرفين لتشجيع وتعزيز المشاريع في مجالات التجارة والهندسة والصناعة والزراعة وتربية الحيوانات والتكنولوجيا. ويعمل الطرفان المتعاقدان على توسيع التجارة الثنائية وتشجيع التدريب وتبادل الخبرات. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. أطلق جنوب السودان سياسة عدم استخدام الأسلحة في المرافق الصحية لحماية العاملين والمرضى ومقدمي الرعاية. وفي حديثه خلال الإطلاق في جوبا يوم الاثنين قال استشاري صحة المجتمع والبرنامج الخاص بوزارة الصحة الدكتور سامسون بول بابا إن القضاء على الأسلحة مثل الرماح والسحام والبنادق وحتى الحجارة من مرافق الرعاية الصحية من شأنه أن يخفف من خطر العنف. وتابع إن تواجد الأسلحة بأنواعه داخل مرافق الرعاية الصحية يشكل مخاوف جدية على سلامة الجميع داخل المؤسسات. وقال بابا إننا نهدف إلى التخفيف بشكل كبير من مخاطر العنف وبالتالي تعزيز بيئة آمنة للجميع. من جانبه قال أريكا دانييل رئيس عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنوب السودان إن هذه السياسة ستوفر مناخا آمنا لموظفي الرعاية الصحية بالإضافة إلى ضمان سلامة المرضى. وزاد يجب أن تكون مرافق الرعاية الصحية آمنة وينبغي أن تكون ملاذات للسلام. وأضاف أن وجود أي أسلحة يشكل خطرا واضحا على جميع الأشخاص المستفيدين من الخدمات المنقذة للحياة. تهدف حملة لا للأسلحة في المرافق الصحية في جنوب السودان إلى حماية مقدمي الرعاية الصحية والمرضى من المضايقات والتحديدات والعنف الذي يرتكبه حاملو الأسلحة. تم تطوير السياسة في العام 18 و2000 وتمت مراجعتها في العام 19 و2000. أعرب مدير قسم علاج العيون بمستشفى واو التعليمي بولاية قربي بحر القزال عن مخاوفه من تفشي مرض العين الحمراء بعد ارتفاع الحالات المبلغ عنها يوميا. وقال كارلو مير أوراجا في تصريح لراديو تمازج يوم الاثنين أن المستشفى يعمل جاهدا لمعالجة الحالات التي تتزايد بنسبة 50% يوميا. وقال نستقبل عددا كبيرا كل يوم مع زيادة بنسبة 50%. نسأل المرضى إذا كان لديهم حالات مماثلة في المنزل فيجيبون بنعم. وناشد المسؤول الصحي جميع المصابين بالحضور إلى المستشفى لتلقي العلاج.
يعني كل يوم بيجينا عددية كبيرة نسبة 50%. نحن حسب بنحاول نوعي للمرضى الزول لما يجينا بنسأله هل في البيت ناس في حالات دي ده وبقول نعم. نقول طوالي تجيب ناس يا يكون في أدوية معينة نانو بنشتغل به ويشيله يمشي يعالج به. مثلا لما يشعر بالحالات دي طوالي يمشي مستشفى ويوروا إرشادات الممكن يعملوا عشان يكون معافي. يعني تعمل وقاية. الوقاية دي كيف؟ في أدوية معينة بنتو ما يمشي في السيادة اللي يأخذ أي دواء يعملوا مضاعفات يجينا لا يجينا أولا.
وأوضحت أخصائية العيون بالمستشفى أفريكي أمادو أن مرض العين الحمراء معدي وله 3 أنواع، وحذر من مشاركة أشياء مثل الحواتف المحمولة. وقالت أمادو أن معظم الأشخاص الذين يأتون إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض العين الحمراء هم من النساء والأطفال. وتابعت العدد الكبير الذي يصل إلينا هم من النساء والأطفال، مضيفة أن هذا المرض ينتقل عن طريق السلام أو اللمس، وحذرت من مشاركة الأغراض ثم لمس العينين قبل غسلها. كما حثت أمادو الناس على تجنب الأماكن المزدحمة.
التهاب الملتهمة هي 3 أنواع: فيروسي وبكتيري وتحسسي. الفيروسي والبكتيري هي معدية عن طريق السلام والملامسة، أما التحسسي غير معدية لأنه بتجي شنو نتيجة عن الحساسية. العددية الأكثر اللي بتجينا في الجسم هي من فئة النساء والأطفال. يعني انت جاتك التهاب الملتهمة ما تمشي صيدلية تقول انت عايز دواء من عندك، تعال المستشفى والحاجة يفحصوك ويشوفوا الحاصل شنو بيدوك الدواء، لأنه في قطرات بيزيدوا. فإحنا شنو بندي؟ قطرات مضادة للالتهاب الملتهمة. يتجنب السلام، يتجنب الملامسة، ما تستخدم أدوات بتاع زول تاني منديل، يعني تشيل موبايل زول عنده التهاب دواء يدك بتمشي في عيونك وشنو انت بتعادي الزول التاني بالمرض. وتجنبوا الازدحام، مكان فيه زحمة الناس ما تحتك كتير بها.
مستمعينا في كل مكان، إليكم الخبر الأخير في النشرة. تلقى أكثر من 50 مشرعا من المجلس التشريعي الانتقالي لولاية الاستوائية الوسطى تدريبا لمدة 4 أيام حول حل النزاعات في جوبا. تم تنظيم التدريب من قبل مبادرة ويتكر للسلام والتنمية بشراكة مع وزارة بناء السلام بولاية الاستوائية الوسطى. وقد زود التدريب الذي انتهى يوم السبت المشرعين بالمهارات والمعرفة لتعزيز السلام والحكم الرشيد وتخفيف النزاعات. وفي حديثه خلال اختتام ورشة العمل يوم السبت، قال منسق مبادرة ويتكر للسلام والتنمية بوش بوسي أن أعضاء البرلمان تم تدريبهم على تعزيز السلام والحكم الرشيد وحل النزاعات. وأوضح لقد استخدم أعضاء البرلمان هذا التدريب حتى يتمكنوا من أداء دورهم الرقابي لمساعدة الشعب ولاية الاستوائية الوسطى. وأضاف بوسي أن التدريب قد زود النواب بالمهارات اللازمة لمعالجة الاستعلاء للأراضي وغيرها من القضايا المتعلقة بالأمن. وقال المدير العام لوزارة بناء السلام بولاية الاستوائية الوسطى جيمي سواني إن ورشة العمل أيقظت المشرعين حول أدوارهم. من جانبه قال رئيس اللجنة المتخصصة للسلام والأمن أيزك ألورو لومودي أن المهارات التي تعلموها ستساعدهم على الأداء بشكل أفضل في البرلمان. وقال لومودي لقد قرس هذا التدريب مهارات قيمة حول كيفية تنسيق التعايش وكيف يمكن لأعضاء البرلمان حل النزاعات في ولاية الاستوائية الوسطى وتحسين الحكم. وأشاد بدور ويتكر ووزارة بناء السلام بالولاية لتنظيمهما ورشة عمل لتدريب أعضاء البرلمان على حل النزاعات والحكم الرشيد. مستمعينا في كل مكان نهاية النشرة، لكن لمن فاتهم الاستماع إلى النشرة مفصلة أعود وأذكركم بما تصدر عناوين النشرة. إقالة حاكم ولاية شمال بحر القزال ووزير التجارة والصناعة. استئناف الاحتجاجات في بور بسبب قلاء المعيشة. عضو برلماني يطالب برفع الحصانة عن حاكم ولاية قربي الاستوائية. والبرلمان يصادق على الاتفاق التجاري مع الصين. نهاية النشرة مستمعينا، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
بنشرتنا الإخبارية من جنوب السودان مستمعين والتي استمعتم لها في المساحة الماضية، نفرد لكم مساحة أخرى تتابعون فيه قضية اليوم الخاصة من السودان. إذن مستمعي تمازج، أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان، دوما نلتقي.
مرحبا بكم المستمعين الأفاضل في كل مكان ضمن برنامج قضية اليوم عبر أثير راديو تمازج. ونحن اليوم نغطي حدثا مهما للاجئين السودانيين العالقين بمأذكرات أثيوبيا، فمعنا إحدى اللاجئات العالقات، فمرحبا بك وعرفينا على نفسك وكلميني إنك بتتكلمي معنا الآن من وين؟
السلام عليكم ورحمة الله، معكم سارة جعفر، لاجئة من في أثيوبيا في مأذكرات أثيوبيا.
في البداية أستاذة سارة، عايزين نعرف منك متى بدأت معاناتكم كلاجئين سودانيين لجأتم إلى دولة أثيوبيا بحثاً عن الأمن والأمان؟
أول حاجة بدأت معاناتنا من دخلنا من البداية، من نقطة البداية في أثيوبيا. دخلنا أثيوبيا استقبلتنا ودخلنا، يجينا أول حاجة ما متوفر عندهم الأكل أو الشراب، كان مهارات فردية أول حاجة. تاني رفعوني دخلوني لمعسكر، معسكر الاستقبال قعدنا فيه فترة، برضو كان في نقص في العلاج، في الأدوية، في الأغذية، كانت الإمدادات بتاعت التغذية كانت ضعيفة جدا.
طيب الحصل شنو بعد النقص الحاد بالنسبة لمقاومات الحياة وأبسط احتياجات الحياة؟ وحل ناشدتم المنظمات وحل المنظمات خامت بأي تدخل لكم كلاجئين سودانيين متواجدين في دولة أثيوبيا، ولا الحصل معاكم شنو؟
حاولنا تعايشنا مع الوضع، وكنا يعني بنناشد الحكومة المنظمات إنها تقف مع الناس وكده، فقاموا جو حولونا لمعسكر ثاني. المعسكر الثاني من جو حولونا لون، أول حاجة إحنا طالبنا فيها الأمن والغذاء والصحة، فقاموا قالوا ده كله هيكون متوفر إن شاء الله.
طيب بعد ما وصلتوا لمعسكر أولالة، هل الوضع كان مختلف والحياة اللي وعدوكم بيها قدروا أن يوفوا لكم بيها في المعسكر الجديد اللي حولوكم ليه، وحل برضو واجهكم فيه أي تحديات؟
أول حاجة وصلنا، من وصلنا أولالة كان الوضع مزري جدا، الأرضية كانت صعبة أن الزول يمشي فيها ويتحرك. تاني حاجة واجهنا مشاكل في الموية، أن الموية ما كانت كافية. تاني حاجة والصحة، عملوا لنا عيادة صغيرة جدا ما فيها غير البندول والمضادات الحيوية، أنت بايتك 250 مليون، يعني حتى ما بيستحن الناس الكبار، وبدوك ليه وبجرعة بسيطة جدا ما بتكفي.
إضافة للتحديات دي، هل واجهتكم أي تحديات أمنية هناك؟ وإن كانت موجودة أنواع التحديات دي شنو؟
واجهنا مشاكل كثيرة جدا، بعديها مشاكل حماية، فكانت واجهنا مشاكل بتاعت سرقات، ضرب رصاص يومي مستمر، ضرب رصاص ومحاولات بتاعت اختطاف وسرقة.
طيب واجهتوا المشاكل دي كلها كيف؟
واجهنا المشاكل دي، حاولنا نتكلم مع الناس، منظمات كانت بتجينا تتواصل معنا عن الحاجات وعن مطالبنا، وإنه داخل علينا فصل الخريف والمطر نزل، الأرضية غير صالحة للمعيشة، حتى هم أهل القرية اللي نحن ساكنين جنبها بيقولوا لنا إنه حيواناتنا لو دخلت جوا إحنا بنضطر نذبحها، يعني ما بنقدر نمشي في الأرضية. فقمنا وجهنا الكلام للمنظمات، كل المنظمات اللي بناخدها منها وعود ما محققة ما بتتحقق، فطالبنا وديناهم مهلة بتاعت أسبوعين إنه يا إما حققوا لنا مطالبنا يا إما نحن حنطلع حنمشي على جندر بيرجعنا.
طيب حصل شنو بعديها بعد ما إنكم تكلمتوا معهم في الكلام ده؟
فلما نحن تكلمنا معهم في الكلام ده أخذوا الأسبوعين قبل ما تتم مهلة الأسبوعين بيوم أو بيومين. جانا مسؤول قال أنا جديد وحعمل لكم واثق فيه. صراحة أي مسؤول قابلناه بيجي بيقول أنا جديد واثق فيني وما بيعمل لهم حاجة.
سارة طيب حل وصغتوا فيه في الوزير الجديد ده؟
فما وصغنا فيه، وحتى قلنا له إذا أنت عايز تثق فينا إحنا عندنا مطالب محددة، مطالبنا يا إما تجلونا من هنا لدولة تانية أو تودونا المكان آمن، يا إما تفتحوا لنا مسارات إحنا نمشي مسارات آمنة نمشي بها بارج لنا لأي دولة قريبة، يا إما ترجعونا بلدنا السودان.
طيب بعد الحوار والحاجات اللي قدمتوها ليهم دي اتحركتوا لي ومتين لحد ما انكم وصلتوا للخابات وتحبستوا فيها؟
فكان في رفض تام في حاجات اللي احنا تقدمناها له وما كانت في استجابة، فاحنا رفضنا الدعاءات وتحركنا فعلا في نفس اليوم اللي احنا حددناه اللي هو كان يوم 1/5، وده بداية فصل الخريف بالنسبة للمنطقة اللي احنا قاعدين فيها. يعني حتى اليوم اللي احنا فطرناه عشان بداية الخريف.
قدرتوا كيف تتحركوا مع الوضع داك وتحركتوا بشنو؟
وتحركنا من هناك برجلينا، وحتى نحن طلبنا من الحكومة الإسرائيلية إنه إذا ما حددتوا لنا مسارات واضحة ما تعترضوا طريقنا. نحن وماشيين أول ما وصلنا في نص المسار حسب لنا اعتراض ووقفونا في منطقة بتاعت غابة ما فيها أي حاجة، غابة حتى الحيوانات ما بتقدر تمشي عليها.
طيب الأسباب اللي خلتهم إنه يوقفوكم كي كانت شنو؟ هل كانت أسباب منطقية بالنسبة لكم ولا حل تناقش معاكم ولا بس وقفوكم ساي من دون سبب؟
وقفونا وقالوا يا أخي نحن بنتشاور معاكم نشوف المواضيع اللي انتوا عايزينها عشان نتناقش فيها. فيوميا هم بيجوا طالبين النقاش فقط وقول لنا نحن ما بنوعدكم انه نحن نقدر نعمل لكم حاجة، ونحن مطالبنا واضحة أسي حاليا يا إما يفتحوا لنا مسار انه نحن نمشي لدولة تانية يا إما يرجعون السودان.
سارة ما مخاطعة لحديثك، لكن هل لقيتوا نتيجة إيجابية ومؤشر إيجابي للموضوع حتى الآن؟
لغاية الآن ما لقينا أي نتيجة في الموضوع، كل يوم بتحصل مناقشات ونحن وضعنا كل ما له ماشي أسوأ، لأنه نحن حاليا ما عندنا موية، والموية الفيل بنحاول نشيلها بمنعونا منعينا نشيلها، وحتى الناس الجو عشان يبيعوا لنا موية نشتريها بالقروش شالوا الموية كشحوها منهم في الأرض وشالوا قروشهم ومنعوهم منعا بعد إن يجونا أو يجيبوا لنا موية عشان نقدر نستفيد منها. المخزون بتاع الأغذية بتاعتنا شبه منتهي، فراح تحصل كارثة. نحن الآن قاعدين في حتة مقطوعة، قاعدين في غابة ما عندنا أي حاجة في يدنا، ما عندنا شيء قادرين نتصرف فيه، حتى المخزون الطبي اللي نحن طلعنا به على أساس إنه نحن نواصل المشوار تقريبا انتهى. فنحن وقفنا هنا لمدة 3 ليالي، والثلاثة ليالي دي ما كانت محسوبة في حساباتنا. إحنا الثلاثة ليالي دي كانت ممكن توصلنا كوندر على أساس إنه نمشي ونقابل المفوضية هناك.
حقيقة يا سارة نحن بندعمكم وإن شاء الله يعني توصل أصواتكم ورسائلكم دي حد ما إنكم تقدروا تحققوا كل مطالبكم، ونحن ماشيين معاك على ختام قضية اليوم وعايزين نسمع مطالبكم كلاجئين سودانيين عالقين بخابات بإقليم أمحرة بدولة أثيوبيا، مناشداتكم ومطالباتكم لمنظمة المجتمع الدولي ولدولة أثيوبيا في حد ذاتها.
فنحن بنناشد المنظمات الأممية لو في أي مساعدة لو في أي حاجة بتقدروا عليها لو سمحتوا لو بتقدروا أنقذونا من الوضع اللي نحن فيه. صراحة نحن واصلين لطريق مسدود، فلو في أي طريقة الناس بتقدر تقيف معانا فيها يا منظمات يا أممية، في كارثة هنا بتحصل. نحن امبارح حصلت لنا حالة بتاعت ولادة، الحالة بتاعت الولادة دي الحمد لله مرت بسلام بس مرت في وضع سيء جدا. فبنناشد المنظمات الأممية للمرة الثانية والثالثة لو سمحتوا انقذونا.
ونحن أيضا عبر أثير راديو تمازج نناشد جميع المنظمات والعاملين في المجال الإنساني بدعم اللاجئين السودانيين العالقين بخابات بدولة أثيوبيا. إذا المستمعين الأفاضل كانت هذه إحدى مناشدات وأصوات اللاجئين السودانيين العالقين بخابات بإقليم أمحرة بدولة أثيوبيا. إلى هنا نلتقي معكم في قضية أخرى ومتابعة لأوضائهم، كونوا بخير وعافية.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
بقضية اليوم والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية. فقرات الجولة، وهي مساحة مستمعينا نفردها لكم لمعرفة جديد الراهن السياسي من السودان عبر نشرتنا الإخبارية. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مرحبا بكم المستمعين الأفاضل في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق 26 من يونيو للعام 2024، وفيها نستعرض عليكم أبرز ما ورد لدينا لهذا اليوم. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع على تقوم مدينة سنار. وفيات وسط الأطفال وكبار السن بالجوع في شرق النيل. الإعدار الأحلية بمحلية الكومة تنظم حملة لمكافحة الظواهر السالبة. بينما النساء في الفاشر يواجهن أوضاع مأساوية جراء الحرب. والخبر الأخير، انطلاقت امتحانات كلية الإمام الحادي بأم درمان ومراكز خارجية بعد عام من الحرب. إذن كانت هذه أبرز عناويننا لهذا اليوم، ننتقل بكم إلى تفاصيلها التالية. اندلعت الاثنين اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة جبل موية قرب مدينة سنار، مما عدى إلى سقوط قتلى وجرحى ونزوح جماعي للمدنيين. وبدأت الاشتباكات بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة، واستمرت المعارك حتى ساعات متأخرة من الليل مع قطع طريق سنار جبل موية الربك وفق المرصد السناري لحقوق الإنسان. وقال المرصد في بيان أطلع رياضي تمازج على نسقة منه أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم أنيفة ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات نحب وترويع ومداحمة المنازل، كما لا يزال عدد كبير من المدنيين محاصرين داخل منطقة الاشتباكات بينما نزوه آخرين إلى مناطق آمنة. وعرب المرصد السناري لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من هذه التطورات، داعيا إلى حماية المدنيين ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات. كما طالب المرصد بوقف فوري للاشتباكات وتدخل دولي عاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين والمتضررين. من جانبها قالت قوات الدعم السريع في بيانها الثلاثة أنها سيطرت على منطقة جبل موية قرب عاصمة الولاية، كما ذكرت أنها استولد على 57 عربة قتالية تابعة لقوات الجيش السوداني ووفقا لبيانها. كشفت مسؤولة المكتب الإعلامي لشرق طوارع شرق النيل حين طائف لراديو تمازج الأحد أن حالات وفاة وسط كبار السن والأطفال بسبب الجوع في محلية شرق النيل، بالإضافة إلى تسجيل 100 حالة إصابة بالعام الليلي نتيجة نقص فيتامين ألف المرتبط بنقص الغذاء وفق لتشخيص الأطباء. وأشارت الطائف إلى ارتفاع نسبة بروتين الجسم ووسط الحوامل نتيجة اعتمادهم على البقوليات لفترات طويلة كوجبة رئيسية، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة بالأنيميا وسوء التغذية.
بالنسبة للوضع الصحي في محلية شرق النيل، هو الحمد لله ما في أوبئة منتشرة، لكن في حالات كثيرة بتاعت سوء تغذية والأمراض المرتبطة بنقص الغذاء. في قرية بقرون تم تسجيل 100 حالة لأطفال مصابين بالعمى الليلي، وحسب تشخيص الدكتور إنه الحالات دي سببها نقص فيتامين ألف المرتبط بنقص الغذاء. وعندنا حالات لسيدات وحوامل عندهم ارتفاع في نسبة البروتين في جسمهم، وده نتيجة لأنه اعتمادهم على البقوليات لفترة طويلة كوجبة رئيسية. في حالات بتاعة أنيميا وعدد من حالات سوء التغذية.
وأضافت أن مستشفى البان جديد يستقبل ما بين 800 إلى 1000 طفل مصاب بأعراض سوء التغذية شهريا، بينما يتردد ما بين 50 إلى 80 طفل على مستشفى مضوبان شهريا. وأضافت الطائف أن منطقة الجريف سجلت 100 إصابة بأمراض مرتبطة بسوء التغذية لدى الأطفال وعدد من السيدات وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. وتوقعت أن تكون الأرقام الفعلية أكبر من ذلك نظرا لصعوبة جمع المعلومات الدقيقة بسبب انقطاع شبكات الاتصالات. وأوضحت الطائف أن مستشفى البان جديد وعمدوبان حماء الوحيدان اللذان يعملان في محلية شرق النيل، إضافة إلى ما بين 6 إلى 7 مراكز صحية. وأشارت إلى أن الأدوية توفر من قبل موردين بأثار عالية نظرا لصعوبة الحركة والقطر المتمثل في مصادرة الشحنات أو تعرضها لانتهاكات. كما ذكرت أن هنالك منظمة واحدة فقط تعمل في المستشفى، لكنها تقدم دعما لوجستيا فقط. وأكدت الطائفة أن الدعم المالي الموجه للصحة بسيط جدا، وأن هنالك حاجة ماسة للفيتامينات والمكملات الغذائية مع ضرورة توفير معايير لقياس أوزان الأطفال ونسب المواد الغذائية للأطفال. كما أشارت إلى نقص في الكوادر الطبية والمعينات الطبية اللازمة للمساعدة. وأوضحت الحند أن 95 مطبخا جماعيا من أصل 157 توقف عن العمل بسبب نقص الدعم، وأن الدعم المتوفر لا يكفي لتشقيلها، إضافة إلى ذلك تسبب انقطاع الكهرباء والمياه في توقف المطابق أيضا، مما أدى إلى مشاكل صحية لدى المواطنين. نظمت الإدارة الأحلية بمحلية الكومة بولاية شمال دارفور الأحد حملة واسعة لمحاربة الظواهر السالبة التي تزعزع العمل بالمحلية. وتأتي هذه الحملة بعد قرارات والي شمال دارفور بإعفاء المدير التنفيذي للمحلية دون تعيين بديل، مما أدى إلى فراق إداري كبير. وصرح الأستاذ صالح حبيت من غرفة الطوارئ بمحلية الكومة لراديو تمازج بأن هذه الحملة تأتي في إطار التفويض الممنوع من الإدارة الأحلية للحد من الظواهر السلبية والانفلاتات الأمنية، خاصة فيما يتعلق بالمقدرات وإطلاق الأعير النارية الإشوائية.
نفذت الإدارة الأهلية لمحلية الكومة اليوم تنسيق مع لجنة الظواهر السالبة، هي اللجنة المكونة من الإدارة الأهلية بمحلية الكومة، بقرارات سابقة لمكافحة الظواهر السالبة. الحملة التي انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024، نفذت حملة واسعة لمحاربة الظواهر السالبة على الذين يعملون على زعزعة الأمن والاستقرار استقرار بالمنطقة. كما تعلمون جميعا من إفرازات الحرب سالبة هنالك أسواق في كل المحليات في كل السودان ما يسمى بسوق فالمر. هذه الأسواق الإدارة الأهلية قامت بمنعها منعا بتاتا من المحلية،
وأكد أن المخالفين سيواجهون عقوبات رادعة لتحقيق الأمن والاستقرار بالولاية. تعيش النساء في مدينة الفاشر عوضاء إنسانية معقدة جراء الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تدهور الظروف المعيشية والحاجة الماسة للتدقل الإنساني. وأوضحت الأستاذة حندية صالح محدي المقيمة في حي القاضي لراديو تمازج أن الوضع الحالي صعب للقاية، حيث توقفت الأسواق والمحلات التجارية عن الأمل وانعدمت حركة البضائع، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث بلغ سعر رطل السكر 1500 جنيه وكيلو الدخن 3000 جنيه، كما أشارت إلى نقص الرعاية الصحية والأدوية مع توقف دعم المنظمات، مما جعل المرأة والطفل يعانون من سوء التغذية وانتشار الأمراض. وتحدثت عن حالات وفاة بسبب هذه الظروف، كما أفادت بأن بعض النازحين يضطرون إلى شرب محلول الدقيق للأطفال للقيام الغذائي، ومناشدة المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية للتدخل العاجل.
تكلم عن الوضع الراهن في ولاية الفاشر، الوضع والله بجد صعب وأصعب من الصعب. بعض الهروبات من السنة الفاتت يعني الوضع صعب شديد، بالذات أيام الحالية يعني دانات طرق بقت مقفلة، الشوارع قافلة، وضع ما آمن، الأسواق بقت فاضية خفيفة خالص، ما في أي وارد بتجي من الخارج، والحاجات بقت غالية شديد، يعني ما في حتى ما في يعني رطل السكر بقى ب1500 وما في.
من جهة أخرى أفادت الأستاذة منى أحمد محمد مما أذكر أبو شكل النازحين أن المسكر يعاني من ارتفاع الأسعار، حيث وصل سعر كيلو اللحم إلى 8000 جنيه والزيت إلى 1400 جنيه والصابون إلى 1000 جنيه والسكر إلى 1500 جنيه، كما أشارت إلى ندرة السيولة والمواد الغذائية، مما جعل الوضع المعيشي صعبا للقاية. وأكدت أن العاملين لم يتلقوا رواتبهم منذ عدة شهور، وأن هنالك توقعات بتزايد انتشار الأمراض مع قدوم فصل الخريف والتردي البيئي.
دايرة أشرح لكم اليوم نحن وضعنا في داخل المعسكر من الناحية المعيشية. الظروف المعربين في المعسكر والله ظروف ضاقة جدا جدا لكثير من الأسباب. واحد من الأسباب ندرة المواد الغذائية، يعني في الفترات الفاتت أنت لو شايل قرشك بتمشي السوق بتلقى المواد متوفرة بتشتري، أما في الأيام الحالية دي أنت ماشي السوق العيش غالي، كميات ما متوفرة، الزيت بنفس الأسلوب يعني قدرت الزيت ب1400 جنيه، رطل السكر بقت ب1500 و2000 جنيه، الطماطم الجافة الصلصة الكورة ب2500.
في جانب آخر أشارت الأستاذة علوية أحمد نور من حي أبو شوك درجة أولى إلى أن مشكلة مياه الشرب والخلاء الفاحش للأسعار تزيد من معاناة المواطنين، حيث شهدت المنطقة موجة نزوح داخلي وخارجي إلى محليات طويلة ودار السلام ومناطق أخرى.
والله العظيم الوضع الراهن حاليا وضع صعب لأبعد الحدود، يعني آخر شيء إحنا الليلة الصباح كنا بنتكلم عن الموية، الموية في الآبار الباغة الوحدة بقت ب200 جنيه، فكان في صف طويل، يعني حاجة دي أنا حاضراها، جات وحدة نازحة من حتة تانية أو منتقلة من حي لحي شارت 12 برميل وكان معاها 1300 جنيه، فأصروا لها إنه البرميل إلا 2000 وقالوا لها في حتة تانية البرميل ب5 والباغة ب5 والباغة بكذا، إحنا ما بندوكي وفرغوا الموية، فكانت دي من الحاجات اللي أثرت فيني.
وأوضحت أن بعض الأسر اضطرت للعودة إلى الفاشر بسبب عدم توفر الغذاء في المناطق التي نزهوا إليها، داعية إلى ضرورة وصول الأطراف إلى اتفاق لإنحاء معاناتهم، وحث المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية على التدخل العاجل لإنقاذ الوضع الكارثي. أصدرت تنسيقية اللاجئين السودانيين في إقليم أمحر الأثيوبية السبت بيانا يناشد فيه اللاجئون البالغ عددهم 60,080 شخصا بينهما 2,135 طفلا، جميع المنظمات الإنسانية والدول الموقعة على اتفاقية حقوق الإنسان ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذهم من الأوضاع الكارثية التي يعيشونها. وأوضح البيان أن اللاجئين محاصرون في عقابات أولالة بإقليم أمحرة نتيجة القتال الدائر في المناطق المحيطة بالمعسكرات، مما أدى إلى فقدانهم القدرة على توفير أساسيات الحياة منذ الأول من مايو الماضي، كما لم يتمكنوا من تلقي أي معونات غذائية بسبب مصادرتها من قبل السلطات المحلية. وقال أحد اللاجئين الذي فضل حجب حويته لراديو تمازج أنهم مكثوا في القابة لمدة 53 يوما في ظل معاناة كبيرة من الأمطار، وأضاف أن أغلب اللاجئين لا يملكون مشمعات، مشيرا إلى أن المشمعات المتوفرة ضعيفة ولا تقي من الأمطار.
السلام عليكم. قرابة نحن 53 يوم هنا في الغابة وبنعاني من المطر والأمن الخير موجود. أنا واحد من الناس اللي دقتهم مطر، والله مطر دقتني بيبرد، يعني الناس قد تعاني. في ناس حتى يهم مشمعات ما بسورة لأنه ياخذ الدح من المرض، والمرض بزاد، المطر بزاد يوم الليلة ده، المطر كان غزير جدا، حتى الناس مشمعاتهم تعبانة ياهو، يعني توكلوا مطر دقتهم برا كده.
ولفت بيان التنسيقية إلى تعرض اللاجئين لحجمات يومية بحدف السرقة والقتل واختطاف الشباب والأطفال، إضافة إلى محاولات اغتصاب النساء والإزلال المتعمد. وأكد البيان أن اللاجئين يضطرون لحرمان أنفسهم من الطعام لتناوله الأطفال، ويعانون من عدم توفر مياه نظيفة للشرب، كما يتعرضون للإطخات الحشرات والزواحف وحيوانات القابة المفترسة. وحذر البيان من كارثة بيئية بسبب الأمطار الخزيلة والسيولة بالمنطقة. وبحسب البيان، فقد أعرب اللاجئون عن استيائهم من صمت مفوضية اللاجئين وعلى رأسها المفوض السامي فيليبو غيراندي لعدم تحركه حتى الآن، ولإخفاق المفوضية في حمايتهم ورعايتهم. كما اتهم البيان السلطات الأثيوبية باستخدام جماعات مسلحة لإرحابهم ومساومتهم على حقهم في الحصول على الغذاء. وأوضح البيان أن حوالي 2000 لاجئ آخرين في مأسكر كومر يعانون من نفس الأوضاع المأساوية، مشيرا إلى الحالة النفسية السيئة للاجئين بعد مقتل السيدة عديلة على يد مجموعة مسلحة مجهولة. وناشطت تنسيقية اللاجئين وسائل الإعلام لتسليط الضوء على مؤاناتهم، ودعت دول المنطقة للضغط على الحكومة الأثيوبية لتقوم بالتزاماتها في حماية اللاجئين ونقلهم إلى مكان آمن خارج حدود الدولة الأثيوبية أو تعمين طريق لعودتهم إلى السودان. كما دعت بعثة دولة السودان لدى الأمم المتحدة للتدخل وتذكير المجتمع الدولي بمعاناة اللاجئين السودانيين. جلس الأحد 800 طالب وطالبة في مقر كلية الإمام الحادي بحي الروضة في أم درمان للامتحانات، كأول جامعة تعقد امتحاناتها بعد مرور أكثر من عام على اندلاء الحرب في السودان. وصرح وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم صديق فريني خلال متابعته سير الامتحانات ومخاطبته للطلاب قائلا: هذه رسالة لكل المجتمع السوداني عن الخرطوم وعدد لعافيتها، وأن إرادة التحدي أكبر من كل التحديات التي تقوم بها الميليشيات المتمردة التي تستهدف الأماكن العامنة بقذائفها وراجماتها الجبانة. وأضاف فريني: هذه رسالة لكل المؤسسات التعليم العالي، إن بإمكانكم العودة وأخذ الامتحانات وعن الأمن مستتب. كما أكد فريني عن انعقاد الامتحانات في هذا الظرف الطارقي في ظل معركة الكرامة التي يقودها السودان يعكس روح الصمود والتحدي عند السودانيين، مشيرا إلى أن الحزيمة والاستسلام ليس قيارا على الإطلاق برغم التحديات. من جانبه، قال وكيل الكلية العمام عمر أحمد الأمر العمام للراديو تمازج أن الامتحانات انطلقت يوم الأحد الماضي داخل السودان وخارجه وستستمر حتى نهاية أغسطس. وأوضح أن الكلية تمكنت من تجهيز مراكز الامتحانات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في كل من أم درمان وكوستي وكسلة ودنقلة وعطبرة وشندي وسنجة، بالإضافة إلى مراكز خارجية في القاهرة والرياض ودبي والدوحة وجوبا وليبيا.
نعلن وبحمد الله تعالى وبفضل جهود العاملين في الكلية من أساتذة وإداريين إنه تم في يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024 انطلاق امتحانات كلية الإمام الهادي داخل وخارج السودان، وحتستمر إن شاء الله حتى نهاية أغسطس 2024. والحمد لله ذلك الفضل الذي أنعم الله به علينا، كنا من تجهيز مراكز الامتحانات بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وأضاف: نتمنى أن تهزو الجامعات الأخرى حزونا، ونقول لهم أم درمان وكراري بقير والمواطنين يجب أن يعودوا. إذن المستمعين الأفاضل، كانت هذه نشرتنا الأخبارية لهذا اليوم. حتى جديد الملتقى، استودعكم الله.
بنشرتنا الإخبارية من السودان مستمعينا نختتم هذه الجولة، على أمل اللقاء بكم مساء اليوم في برمجة جديدة وتغطية إخبارية. وإلى ذلكم الحين مستمعينا، قوموا بزيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك ومنصة إكس.
عندنا أحلام، عندنا أحلام، عندنا أحلام. زي
أي طفل شايل فكرة بزقيها بحب لما يقرا أثمار بتطلع يوم بكرة كلها مال كلها فيكم في أي مجال في أي مجال أي وجع دانوا بعكا قادرين تذيلوهم ضحكة تخطوا صعوبة كل سكة انتوا الأبطال انتوا الأبطال انتوا الأبطال انتوا الأبطال
إلى جديد اللقاء بكم مستمعينا، تابعوا جديد الراهن السياسي على رأس كل ساعة عبر موقعنا الرئيسي www.radiotamazaj.org. إلى جديد اللقاء بكم مساء اليوم، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.